أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا إلى الجواب عن السؤال الرابع، وهو أنه ما هي قيمة الروايات الواردة في تفسير العياشي من حيث السند. طبعا فيما يتعلق بمتون الروايات له ميزان آخر وضابط آخر. الآن نتكلم على مستوى أسانيد الروايات الواردة في تفسير العياشي. اتضح لنا بأن هذا التفسير، أولا كما هو معلوم للأعزاء، أن هذه النسخة الموجودة من تفسير العياشي ليست تفسيرا كاملا أو روايات لتفسير القرآن كاملا، وإنما تنتهي إلى سورة الكهف، تقريبا نصف القرآن. هذا أولا. وثانيا أنه اتضح لنا أنه من مجموع 2700 رواية، وبالإضافة إلى بعض الروايات، أن هذه الروايات لا سند لها، فمن يعتمد المنهج السندي لابد أن يجد طريقا آخر لتصحيح هذه الروايات، وإلا فلا يمكن الاستناد إلى أي واحدة من هذه الروايات، لأنها تكون من قبيل كتاب الاحتجاج، من قبيل كتاب تحف العقول، من قبيل الروايات المرسلة التي لا نعلم أن أسانيدها معتبرة أو غير معتبرة، بل قد يقال بأنه مما عرف عن الشيخ عن العياشي هو أنه أساسا يكثر الحديث عن الضعفاء، وأنه سمع حديث العامة وأكثر من خب طبيعي، هذا كله علامات لتضعيف مثل هذه الرواية. من هنا أعزائي، هل يوجد حل لهذه المشكلة ولهذه العويصة لإخراج تفسير العياشي أو هذه الروايات التفسيرية عن عدم الاعتبار إلى الاعتبار أم لا؟ أعزائي، هناك محاولة قام بها بعض المحققين، التفتوا لي جيداً، هناك محاولة قام بها بعض المحققين، وهي أنه استقرأ في كتبنا المتقدمة الأسانيد التي تبدأ بالعياشي وتنتهي إلى الإمام المعصوم. يعني مثلاً نأتي إلى أصول الكافي، وهذا منهج هو مفيد أعزائي، نأتي إلى أصول الكافي، هناك روايات متعددة نقلها عن العياشي على سبيل المثال، هسه مو العياشي أو أي شخص آخر، نأتي إلى مثلا الصدوق، مثلا نقل عن العياشي، ولكنه الواسطة الموجودة بين العياشي وبين مثلا يونس بن عبد الرحمن، لا، السند موجود أعزائي، لا أن السند محذوف. أضرب أمثلة حتى يتضح للأعزاء، تعالوا معنا أعزائي إلى الكشي. أعزائي الكشي، أعزائي، اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي، صفحة 343 أعزائي، رقم الفقرة 609 أعزائي، التفتوا لي جيدا. يقول محمد بن مسعود، يعني من أعزائي؟ يعني العياشي. محمد بن مسعود وعلي بن محمد قالا حدثنا الحسين بن عبيد الله عن عبد الله بن علي عن أحمد بن حمزة عن المرزبان بن عمران عن أبان بن عثمان قال دخل عمران. إذن سند العياشي إلى أبان بن عثمان هنا ماذا؟ موجود. إذن في كل مورد وجدنا في تفسير العياشي عن أبان بن عثمان عن فلان، إذن السند ماذا؟ هنا موجود. ننظر إلى هذا السند، فإن كان معتبرا فالرواية ماذا تكون؟ معتبرة، وإن لم يكن معتبرا فالرواية ماذا؟ غير معتبرة. هذا مورد أعزائي من باب المثال. ها الكشي في صفحة 200 أعزائي وواحد وخمسين رقم الفقرة 426، ابن مسعود قال حدثني علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم وعباس بن عامر عن أبان بن عثمان. هذا سند آخر عن لماذا؟ لأبان بن عثمان. إذا افترضنا أن السند الأول افترضوا ضعيف، هذا السند الثاني قد يكون ماذا؟ ها؟ معتبرا. مورد ثالث أعزائي في الكشي صفحة 600 أعزائي، صفحة 600 رقم الفقرة 1133، رقم الفقرة 1133، محمد بن مسعود قال حدثني سليمان بن حفص عن أبي بصير حماد بن عبد الله القندي عن إبراهيم بن مهزيار قال كتب إلي فلان. إذن كلما وجدنا العياشي في التفسير ينقل عن إبراهيم بن مهزيار، إذن سنده ماذا؟ موجود في الكتاب. وهكذا أعزائي، وهكذا الأعزاء. طبعا هذا فالجهد هو جهد جيد ومفيد وقيم، وقد قام به هاي المؤسسة اللي الآن اللي بأيدينا أعزائي، وهو تحقيق قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة قم أعزائي في هذا الجزء الثالث أعزائي تحت عنوان أسانيد العياشي. هناك أعزائي في هذا الكتاب يذكر 228 راوي ب333 طريقا، لأنه بعض الرواة مثلا قد يوجد له ماذا؟ طريقان، ثلاثة، خمسة، عشرة، مو مهم، مجموعا هذا طبعا لا يستوعب كل الروايات، ولكن الأعم الأغلب من الروايات تكون ماذا؟ هنا يتضح بأنه لها سند، لا أنه لا سند لها. يبدأ البحث أعزائي من صفحة 177 أعزائي إلى صفحة 232 مثلا. هناك أيضا المفيدم هذا، أنا نقلتها منها، المفيدم هذا أعزائي، وهو أنه عندما يقول سنده إلى محمد بن مسلم، يقول عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن علي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم، فكلما وجد عن محمد بن مسلم عن الإمام إذن هذا هو السند. طبعا مثلا في محمد بن مسلم أعزائي يذكر مولانا 6 طرق مولانا، جيد مهم هذا، ويذكر أيضا هذه الأسانيد وين موجودة، كما أنه الآن احنا أشرنا، يعني يقول في كمال الدين موجودة، في التهذيب موجودة، في رجال الكشي موجودة، في شواهد التنزيل للحسكاني موجودة، في معاني الأخبار موجودة، فيمكن مراجعة ماذا؟ مراجعة تلك الأسانيد وعلى أساسها نصحح ماذا؟ نصحح الروايات أو نضعف على حسب الأسانيد الواردة في تلك الكتب. جيد، سؤال، هل أن هذا الطريق نافع لتصحيح هذه الروايات الواردة في تفسير العياشي أم لا؟ الجواب أعزائي بنحو عام غير نافع. لماذا أعزائي غير نافعة؟ التفتوا لي جيدا، لماذا غير نافعة؟ لأننا لكي نعرف أن هذه الأسانيد الموجودة في تفسير العياشي أسانيد معتبرة، لابد من إحرازي عندما نقل عن محمد بن مسلم هذه الرواية في التفسير هي إحدى الطرق التي ذكرها ماذا؟ في الكتب الأخرى. ولعله كما أنه يوجد عنده 5 طرق أو 6 طرق إلى محمد بن مسلم، لعله هذا هو الطريق ماذا؟ 7 له لمحمد بن مسلم. من أين نتثبت أن هذه الطرق الموجودة في الكتب، التفتوا لي جيدا، هذه الطرق الموجودة في الكتب هي ماذا؟ ها؟ هي نفسها التي استند إليها في نقل رواياتي في روايات التفسير في تفسير العياش. هذا يحتاج إلى إحراز. نعم، في حالة واحدة يمكن التثبت أعزائي، التفتوا لي جيدا، وهو أن هذه الرواية المنقولة في تفسير العياشي منقولة في عيون الأخبار مع السند، عند ذلك نعرف ماذا؟ أن هذه الرواية بذلك السند، لا بسند ماذا؟ لا بسند آخر. ما أدري واضح أعزائي؟ إذن هذا الطريق أيضا لا أريد أن أقول أنه لا ينفع على الإطلاق، ولكنه يحتاج إلى مؤونة. ولذا المحقق لهذا الكتاب في الجزء الأول أعزائي، في الجزء الأول صفحة 53 في الجزء الأول في ترجمة المؤلف يقول: فقد تتبعنا أسانيد العياشي الواردة في مجمع البيان للعلامة الطبرسي وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني. هذا مهم، لماذا؟ لأن هؤلاء في القرن 6 و7 وغيرها. إذن ماذا؟ إذن هذه نسخة الكتاب كانت بأيديهم وينقلوها إلينا ماذا؟ مع السند. والظاهر أنها عين أسانيد التفسير. هذا أول الكلام، وهو بعد ذلك سيشير، يقول: واقعا هذا لا يمكن أن نثبت أن هذه الأسانيد هي نفس ماذا؟ أسانيد روايات التفسير. كما قمنا بجرد لكافة المصنفات المتوفرة لدينا من كتب الإمامية فأثبتنا السند حيثما وجدنا اسم محمد بن مسعود العياشي واقعا في السند، فكان حصيلة ذلك 333 إسنادا و228 راويا. التفت، أكو إشكالين. الأول على أن هذه الأسانيد لا تغطي جميع مساحة التفسير أولا، إذن ليست كل الروايات يمكن تصحيحها من هذا الكتاب، ولا تعني بالضرورة، التفتوا جيدا هاي النكتة التي أشرنا إليها، ولا تعني بالضرورة أن يكون كل حديث في هذا التفسير وفق الطرق التي أثبتناها. من أين نقول أن هذا الحديث الذي جاء في التفسير هو بنفس واحدة من تلك الطرق ماذا؟ التي خصوصا تلك أولئك الرواة الذي ليس له إلا طريق واحد، لعله يوجد طريق ثاني ولم نعثر عليه أعزائي. والذي يمكن الاطمئنان إليه، هذا القدر الذي يمكن الاطمئنان إليه، هو أن هذه الأسانيد هي أسانيد العياشي إلى الرواة. نعم، أما هذه الرواية بهذه الأسانيد أو لا، هذا أول الكلام. وقسمها الأعظم تشكل أسانيده في هذا التفسير سيما المنقول عن شواهد التنزيل ومجمع البيان. هسه التفتوا لي، هاي بعد أعزائي، التفتوا لي، هاي بعد مولانا لا تروحون: وقد قال الحاكم الحسكاني، وقد قال الحاكم الحسكاني. والحاكم الحسكاني ناقل منين مولانا؟ هو من العياش، هذا مصادر السنة مولانا. سنتوا أنا بودي تراجعون 10 المصادر المهمة، أنه واحدة من أهم الأدلة أن هذه الآية واردة في أهل البيت من مصادر السنة، يستندون إلى من أعزائي؟ إلى شواهد التنزيل للحسكان. وشواهد التنزيل للحسكاني منين ماخذ المولانا؟ وفسر الماء بعد بالجهد بالماء مولانا. وشنو فائدته؟
بيودها اليوم كل واقعا ما أريد أذكر الأسماء. اليوم راجعوا شوفوا أي آية من الآيات التي ذكر أنها واردة في أهل البيت أو في علي وأهل البيت، عرفت شون؟ ويذكرون المصدر، واحد من المصادر من؟ شواهد التنزيل للحسكان، مع أنه عموم روايات من ينقلها الحسكان مولانا، ها؟ من العياشي مولانا. على أي الأحوال يقول وقسمها الأعظم تشكل أسانيده في هذا التفسير سيما المنقول عن شواهد التنزيل ومجمع البيان، إلى أن يقول نرجو أن تكون معينا لمن يهمه البحث في الإسناد وطرق الحديث وباعثا لازدياد الثقة بهذا الكتاب. نعم بيني وبين الله هذه قرينة، إلا أنه لا يمكن أن نقول وقد ورد عن الصادق بسند ماذا؟ صحيح. وإلا إحنا قلنا حتى لو بسند صحيح ما نقدر نقول وقد ورد عن الصادق، وإنما نقول وقد روي عن الصادق بسند معتبر. هسه هذه بعد يمكن أن يقال عنها بسند معتبر أو لا يمكن؟ لا يمكن. وإنتوا الآن تجدون جملة من هذه الدعاوى اللي الآن موجودة على الفضائيات، على الكتب، في الكتب، في الكلمات، أهل المنبر، تجدون استنادهم إلى ماذا؟ إلى تفسير العياشي. ولذا أعزائي يبقى عندنا طريق كما أشرت إليه، وهو أن هذه الرواية الواردة هنا نتثبت أين واردة أعزائي؟ في الكتب الأخرى، ولو مع بعض التغيير بأسانيد إما معتبرة وإما غير معتبرة. هسه إذا اتضح هذا تعالوا معنا أعزائي إلى بعض الرواية حتى نطبق الآن محل الكلام أين؟ في آية إنما الآية التي هي في سورة النساء، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أعزائي الجزء الأول صفحة 407 تبدأ الروايات من 1011 إلى تقريباً إلى 1018 أعزائي، إلى 1000 أعزائي عفواً، إلى 1020 حدوداً أعزائي، 10-11 رواية ناقل هنا في هذا الكتاب، ونحاول أن نطبق عليها المنهج ماذا؟ المنهج الذي قلناه حتى نتأكد من صحة الرواية. الرواية هذه عن جابر الجعفي قال سألت أبا جعفر عن هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الأوصياء. جيد، هنا واضح أعزائي، هنا عن جابر الجعفي قال سألت الباقر، الواسطة بين العياشي وبين جابر الجعفي 4-5 وسائط، أين موجودة؟ هذه ما موجودة. هنا يشير أين؟ هنا يشير في المجلد الثالث يقول عن جابر الجعفي على سبيل المثال أعزائي، عن جابر بن يزيد الجعفي، يشير إلى ماذا؟ إلى أسانيد الأربعة مولا، هنا يشير 4 أسانيد يقول بأن هذه الأسانيد موجودة في معاني الأخبار وفي التوحيد وفي شواهد التنزيل أعزائي، موجودة أين؟ لجابر، يعني السند العياشي إلى من؟ إلى جابر الجعفي. ولكن من قال أن العياشي نقل هذه الرواية بأحد هذه ماذا؟ بأحد هذه الأسانيد؟ نحتاج إلى إحراج. نعم قرينة هي إن شاء الله واحد من هذه الأسانيد، ولكنه هل يمكن أن نقول ورد بسند صحيح أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا نعلم، أنه لعله كما هذه أسانيد 4 لعل هناك سند ماذا؟ سند خامس ونقل هذه الرواية. ولكن التفتوا لي جيدا، عن أبي حمزة عن أبي جعفر عفوا، ثم يقول وفي رواية أبي بصير عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي رواية أبي بصير عنه أي عن الإمام الباقر. جيد، عندما نأتي إلى أبي بصير نجد أيضا يذكر مجموعة ماذا؟ مجموعة من الطرق لأبي بصير. هنا نحاول أن نطبق أي منهج أعزائي؟ ها المنهج الذي أشرنا، وهو أن هذه الرواية التي وردت هنا وردت أيضا في كتب أخرى بأسانيد أخرى أم لم ترد. مثلا الرواية قال في وفي رواية أبي بصير عنه قال نزلت في علي بن أبي طالب قلت له إن الناس، أنا راح أقرأ الرواية أعزائي ولكن أقرأها من مصدر آخر. هذه الرواية أعزائي نفسها وردت أين؟ وردت في أصول الكافي. واضح أعزائي؟ المنهج واضح الآن عند الأعزاء، يعني إذا تريد تثبت هكذا. هاي الرواية واردة في أصول الكافي المجلد الثاني، هاي اللي مال دار الحديث المجلد الثاني، تتمة كتاب الحجة باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا، رقم الرواية 759، الرواية الأولى من هذا الباب، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعلي بن محمد عن سهل بن زياد أبي سعيد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله. ولكن هناك الرواية عن الباقر، هنا الرواية ماذا؟ عن الصادق، ولكن نفس الرواية بنفس المضامين. التفتوا، هذا السند أعزائي، هذا السند. وفي سند ثاني لهذه الرواية أعزائي في صفحة 10 يقول محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن أيوب بن الحر وعمران بن علي الحلبي عن أبي بصير عن أبي عبد الله مثل ذلك، يعني نفس الرواية السابقة. هسه تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى مرآة العقول للعلامة المجلسي أعزائي، المجلسي في المجلد الثالث صفحة 213 أعزائي يقول الحديث الأول صحيح بسنديه. إذن الآن أعزائي صحيح هذه الرواية هنا في تفسير العياشي مرسلة، ولكن هناك بسندين ماذا؟ معتبرين موجودة هذه الرواية. أما ما هي الرواية؟ التفتوا لي جيدا، مهمة الرواية جدا أعزائي، مهمة الرواية جدا لأن تجيب على مجموعة من الأسئلة. الرواية هذا سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين. هناك يقول نزلت في علي بن أبي طالب، ما بها الحسن وماذا والحسين؟ شوفوا هاي الفوارق موجودة. قال فقال قولوا لهم، عفوا، فقلت له إن الناس يقولون فما له لم يسم عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل. هذا السؤال اللي الآن يطرح ماذا؟ مرارا وتكرارا. إذا كانت الإمامة من أصول الاعتقاد، نحن لم نجد أمرا اعتقاديا إلا وله ذكر أين؟ في القرآن الكريم. فلماذا لا نجد ذكرا ماذا؟ للإمامة في القرآن الكريم، أو إمامة أهل البيت في القرآن الكريم. انظروا جواب الأئمة سلام الله عليهم، هذا هو الجواب الذي على الألسن موجود ولكنه أعزائي فيه كلام. التفتوا لي جيدا، الجواب يأتي مباشرة، نعم أن القرآن بينه، ولكنه المصادق بينها من؟ ها؟ أو أن القرآن بين أصل الصلاة ولكنه عدد الصلاة وشرائطها وواجباتها وموانعها بينها من؟ رسول الله. الإسلام القرآن بين الحاج وتفاصيل بينها كذا، نفس هذا الكلام موجود هنا أعزائي. قال فقال قولوا لهم إن رسول الله نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا حتى ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم، ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل 40 درهما درهم، حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم. ونزل الحاج فلم يقل لهم طوفوا أسبوعا، حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم. ونزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونزلت في علي والحسن والحسين، فقال رسول الله في علي من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإني سألت الله عز وجل ألا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك، وقال لا تعلموهم فهم أعلم منكم، وقال إنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلال. فلو سكت رسول الله فلم يبين من أهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان، ولكن الله عز وجل أنزله في كتابه تنزيل تصديقا لنبيه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فكان علي والحسن والحسين وفاطمة، فأدخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت أم سلمة، ثم قال: اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا أو ثقلا، وهؤلاء أهل بيت وثقلي. فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خير، ولكن هؤلاء أهلي وثقلي. سؤال أعزائي، جيد جدا بعد أنتم تقولون أهل البيت سلام الله عليهم هذه الرواية. الجواب أعزائي التفتوا لي، هذا البيان فيه كلامان، ما أريد أقول إشكالان أعزائي، التفتوا سند ما عندنا مشكلة. أولا أن الإمام جعل الإمامة في عرض ماذا أعزى؟ شنو؟ الصلاة والزكاة والحج، وهذني من أصول الاعتقاد لو من فروع الاعتقاد. هذه كاملا تنسجم مع يا روايات مولانا ها بني الإسلام كاملة. نعم، الإمامة مفتاحهن، الدليل عليهن، أهم منهن كل إش تصعد تنزل هي في عرض ماذا؟ في عرض ماذا أعزائي؟ في عرض فروع الدين، هذا أولا. وثانيا التفتوا لي أعزائي، إشكال السنة ليس هو لماذا فقط لم يذكر أسماء الأئمة. التفتوا لي أعزائي، هذه الإشكال اللي عادة بعض من يجيب من الشيعة لا يلتفت إلى إشكال، يعني لا يحرر محل النزاع. التفتوا لي أعزائي مرة ثالثة ورابعة أقولها، أولئك يقولون أنتم تقولون أن الإمام على حد التوحيد والنبوة والمعاد، فنحن لا نجد في القرآن أمورا مرتبطة بالتوحيد وأوكل أمرها إلى ماذا؟ إلى السنة. كل ما هو مرتبط بأصول الاعتقاد أين جاء؟ جاء في القرآن. وأنتم تقولون أن الإمامة من أصول الدين كما يقول بعض الإمامية، أو من أركان الإيمان كما يقوله ماذا في مدرسة أهل البيت، ولا إشارة له، هذا لا نستطيع أن نوافق عليه. نعم تنزلوا درجة، قولوا ماذا؟ قولوا أنها من فروع الدين وبين الأسماء لرسول الله. نعم لا مشكلة عندنا، ما أدري واضح الآن يا أعزائي ولا؟ إذن قولوا أن الإمامة من أركان الإيمان ومع ذلك ماذا؟ ها لم يشر إليها. أنتوا الآن التوحيد من أركان الإيمان، مولانا كم مكان في القرآن الكريم بين القرآن مسألة التوحيد مولانا؟ رسول الله من أركان ماذا؟ من أركان الإسلام والإيمان. كم مكان القرآن الكريم قال آمنوا آمنوا آمنوا، ها؟ أخرجون آية واحدة تقول وآمنوا بالإمامة بهذا المضمون، ثم المصادق من تبينها؟ ها الرواية، ولا يوجد عندنا في القرآن هذا. نعم كل الذي ورد ورد أطيعوا، والإطاعة يعني من أركان الإيمان، ولا تدل على أنها من أركان الإيمان، لا تدل لأنه هذه فرض الطاعة، فرض الطاعة ليس معناه من أركان الإيمان. نعم لابد من الاعتقاد أنهم مفترضوا الطاعة، اعتقاد مفترضوا الطاعة هذا ليس من أركان الإيمان أبدا. فلهذا لم يقل أحد، لم يقل أحد في 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 أصول الدين أو في أصول المدرسة أو مدرسة مذهب أنه ومن أصول الإيمان الاعتقاد بافتراض الطاعة. يقول لا، الاعتقاد بالإمامة كالاعتقاد ماذا؟ شنو؟ بالنبوة. كالاعتقاد بماذا؟ بالتوحيد. كالاعتقاد بماذا؟ بالمعاد. إذن أعزائي، هذا الجواب التقليدي الموجود على الألسن في الفضائيات وكذا، بل القرآن الكريم كثير من المسائل أشار إليها ثم التفاصيل من النبي، هذا قياس مع الفارق، لأن الذي أوكل بيان تفصيلاته أصله أين بين؟ ها؟ أصله بين في القرآن، أصل الصلاة بينت في القرآن. نعم تفصيلات الصلاة أين؟ أنتم قولوا لنا أي آية في القرآن الكريم بينت أصل الإيمان بالإمامة، ثم اجعلوا ماذا؟ الروايات تبين ماذا؟ مصاديق الولاية والإمامة. إيمان، ها إيمان. كل الذي عندنا ما هو أعزائي؟ عندنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كل الذي عندنا ماذا؟ إنما وليكم الله. هذه الولاية أي ولاية؟ هذه لابد أن يكون مثل كالحديث الوارد في ماذا؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نفس الكلام. يعني نص جلي، أو كما قال الزيد المرتضى نص ماذا؟ خفي. ما انحلت المشكلة. نحن نريد، التفتوا لي أعزائي، إذا أراد أحد أن يقول أن الإمامة من أصول وأركان الإيمان، أن يكون هناك نص جلي في القرآن لإثبات أنها من أصول الإيمان. إذا أعزائي يوجد عند الأعزاء فبها ونعمته، هو جيد بيني وبينه. روايات له بحثنا، احنا بعد عرضنا الروايات، لا يتكلم أحد معنا على مستوى ماذا؟ احنا عرضنا الروايات مفصلا فيما سبق. إذن أعزائي، هذه الرواية كاملا تدعم الاتجاه الذي نحن أثبتناه، وهو أنه أصل الطاعة لولي الأمر أثبتته ماذا؟ الآية المباركة. إذا تذكروا لعجزنا، قلنا لا يوجد مجال للكلام أن أصل وجوب الطاعة أمر، ما هو؟ أمر قرآني، لا مجال للبحث في هذه القضية، باتفاق علماء المسلمين أن أولي الأمر في الآية تجب ماذا؟ تجب طاعتهم، لأنه قرنت طاعتهم بطاعة من؟ بطاعة رسول الله. ومن الواضح أن طاعة رسول الله واجبة في القرآن وليست واجبة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لا إشكال في هذا أنه واجبة. نعم أوكل بيان المصاديق لمن أعزائي؟ ها؟ إلى من؟ إلى من أعزائي؟ إلى الرسول أو إلى الأئمة؟ أحسنتم، لابد أن الرسول يبين المصاديق، وإلا إذا الأئمة بينوا المصاديق يلزم شنو أعزائي؟ الدور الذي أشرب. إذن لابد من بحث ماذا؟ عن الروايات، لابد من البحث عن الروايات التي تعين مصداق أولي الأمر المفترض الطاعة في حديث من أعزائي؟ ها؟ في حديث من؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. فهنا أعزائي إجمالا أقوله إن شاء الله إلى غد، فهنا أقوله التفتوا لي أعزائي، إما أن الروايات ترد من الفريقين يعني من أهل السنة ومن الشيعة، فهنا كما يجب علينا فرض طاعتهم تجب على ماذا؟ ها؟ على السنة أيضا. لماذا؟ لأن هذه الروايات موجودة في كتبكم، وهو أن الإمام بين أن النبي بين من هم من أولي الأمر الذين تجب طاعتهم هؤلاء. أما إذا اختصت بنا فهل يمكن الاحتجاج بها عليهم أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا، هذه حجة. ماذا؟ حجة علينا وليست حجة. كما أنه في افترض البخاري ومسلم ومسند أحمد توجد عندهم روايات صحيحة السند تقول أولي الأمر فلان وفلان، هذه حجة علينا وليست حجة علينا؟ ليست حجة علينا. لماذا عتباؤنا تجر وباؤهم لا تجر ملان؟ كما أن رواياتنا ليست حجة عليهم كما أن رواياتهم ليست حجة علينا، رواياتنا ليست حجة عليهم. ولذا أعزائي من هنا التفتوا لي، أنا دا أعطيكم خارطة البحث حتى إن شاء الله تبحثون، وهو أنه ابحثون عن من هالليلة الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بسند معتبر متفق عليه ومجمع عليه بين من؟ بين علماء المسلمين، تبين مصداق من؟ مصداق أولي الأمر في الآية مباركة. أو إذا ما هذا ما وجدتوه انزلوا درجة واحدة، ابحثوا عن الروايات الواردة عن رسول الله في كتبنا المعتبرة بأسانيد معتبرة تبين مصداق ماذا؟ تبين أن مصداق الآية أولي الأمر في الآية من هم؟ هم علي وأولاد علي، والحمد لله رب العالمين.